الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون أن حديثنا فيما مضى كان عن أمر اختيار الرجل الصالح، وكانت ترجمة تلك الخطب قول الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام: من ترضون دينه؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولعلنا أدركنا المراد، ولعلنا بلغنا المفاد، ولعلنا وقفنا بين يدي التفكر في السؤال يوم المعاد. ونبدأ اليوم بالكلام عن الفرع المقابل، عن المرأة الصالحة. فقد أولاها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، أولى اختيارها اهتماما جليلا. سر ذلك أن عليها المعول في بناء الأسرة، فليست الزوجة على هامش الاختيارات في حياة المرء، وإنما هي روح الداخل على المعنى والحس. فعلى الحس الدار وأرجاؤها ولبنات زواياها وأسسها، وعلى المعنى سكن القلب الذي لفت النظر إليه بيان الله في تلك الآية الكريمة التي صدرنا بها خطبتنا اليوم. ومن آياته في ذلك دلالة على أن الأمر عظيم والشأن جليل والجوهر خطير، فمن لم يعطي هذا الأمر من الاهتمام إلا هم الشهوة والنزوة فقد زلت قدمه وذل في الدنيا والآخرة. ومن وقف موقف لفت النظر النبوي عبر تفكر وتدبر ورؤيا النور من تحت حروف الكلم المصطفوي أعزه الله جل في علاه في الدنيا وكذا في الآخرة. ألقي السمع أخا الإيمان، سيد ولد عدنان الذي قال النساء شقائق الرجال، هو الذي نزل على قلبه تلك الآية والآيات الكريمات جميعها، تلك الآية التي تضمنت أخبارا وأسرارا ولفتات عقائدية. تسألني لفتات عقائدية؟ أقول نعم، ولنعلمن هذا عبر خطبنا المتتالية إن شاء الله تعالى. لكني أريد اليوم أن أقف عند جانب من أهم الجوانب، ألا وهو قضية التناغم بين الروح والروح والجسد تابع. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ونرى في آيات أخرى في سورة النور يقول الطيبات فالطيبات للطيبين، وهنا قدم النساء على الرجال لأن المرأة كما يقول كل عاقل روح البيت، فإذا خلى البيت من روحه فأنى لثمرة الفؤاد أن تكون يانعة. من هنا لا بد من اختيار، ولعلنا نحفظ أثرا وإن لم يكن صحيحا لكن معناه صحيح. قال العلماء أحاديث كثيرة من أحاديث الاختيار بمفردها ضعيف بمجموعها حسن. هذا الحديث المحفوظ لدى الجميع هو من الآثار. إياكم وخضراء الدمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء. ونرجع أولابنا إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإشارة الجليلة، وفيه معاني التدرج تبصرة من الأدنى إلى الأعلى. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. حديث مفسر فيما أخرجه الطبراني في الأوسط يشير إلى المعنى، فيقول صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها لدينها، وفي رواية ومن تزوجها لا يريد بذلك إلا أن يعف نفسه
ويحصن فرجه أو يصل بها رحمه بارك الله لها به وبارك له بها. والحديث هنا في آخره يفيد الإنشاء أو الخبر، وفي كلاهما خير وبركة. وهنا يحتمل، وهذا ما نتمناه، دعاء النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لكل من يختار مخطوبته لدينها. لا تزوج النساء، كما يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه، لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يطغيهن، ولا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يرضيهن، ولكن تزوجوهن لدينهن. ولامرأة خرقاء ذات دين أفضل، قبيحة لا جمال عندها ولكن عندها الدين. وهنا الموضوع برمته مقبول عقلا، ولكن القلب قد يرفضه. يقول: أممنوع شرعا أن أتزوج المرأة لجمالها؟ لا، ولكن الدين أولا. فإن جمع الله عز وجل الجمال مع الدين تبعا فلا مانع. ولكن لو خاض الإنسان تلك المخاضة كما هو شأن كثير من شباب اليوم، يبحث عن فتاة الأحلام كما يقال، يصور له شيطانه أو نفسه الطالبة امرأة بيضاء ذات حمرة ممشوقة القد زرقاء العين جميلتها فصيحة اللسان، وإذا كانت ذات مال فهو أحسن. فهذا ما يتصوره كل شاب. يضيف إلى هذا صاحب الدين أمر الدين، ولكن عبر إن صح التعبير ملاحنة أو حوار، وجدت أن النسبة العظمى من شبابنا همهم الجمال. وأنا مع كل شاب في قضية معاني هذه الحوار أو أسبابها، أننا في أيام فتن، وأن المرأة إن لم يقف على عتبات مثل هذا الجمال يعف نفسه به قد يطغى وقد تزل قدمه وإن تزوج. أنا معك في هذا العرض كما يقولون في هذا الطرح، لكن في هذا العرض غير أني لا أطرحه أبدا، أي لا ألقيه، ولكن أتقبله، ولكن بموضوعية وعلى ميزان الشرع الذي نطق به سيد الرجال وسيد العقلاء عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الدين هو المقدم. سر ذلك أيها الإخوة أن القضية تتعلق بالمستقبل لا بالحالة الآنية. وسل كل إنسان اختار مخطوبته فقط لجمالها، ماذا بعد 6 أشهر؟ ماذا بعد سنة؟ ماذا بعد 2 سنين؟ لا سيما حينما تعافس شأن الحياة بدءا بالحمل ومرورا بالإرضاع وانتهاءا بواجبات بيتها وخدمة زوجها، كيف يكون حال الحسن عندها؟ يتغير منها الحال. ولكن إذا أراد أن يرضي ربه في الاختيار كما فعل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، قيل له: فلانة جميلة وفلانة لا، غير أن الثانية ذات دين، فاختار ذات الدين، وكان ما كان منها من ولايتها وصفائها وتقواها. والذي يبغي بعمله ومطلبه رضا المولى جل في علاه لا شك أنه يرضيه. ولعلكم تذكرون أننا لفتنا النظر إلى أن الرضا محله القلب. والجمال أيها الإخوة ألقوا السمع أيضا محبة بالحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. تسألني عن الجمال، أعود لما بدأت في هذه النقطة وهذا الفرع مما بدأنا به ككل. يتصور الشاب الخاطب في ذهنه امرأة كما قلت بيضاء مشربة بحمرة، عيونها على صورة معينة، ممشوقة القد إلى آخره. تنطلق أمه شرقا وغربا تبحث له عن مبتغاه، وترجع بعد التي واللتيع تقول له وجدت لك مبتغاك، حتى إذا ما انطلق لينظر إلى مخطوبته بنية الخطبة، وهذا أساس شرعي ولنا موضوع أو تفريد مستقل عنه في خطبة مستقلة إن شاء الله، ينظر إليها ممشوقة القد، جميلة العينين بهيئة تصورها قبل أن ينظر إلى هذا الحس، فيقول لأمه ليست هذه مبتغاي، تقول كذا وكذا، أريدها طويلة وقصيرة، أريدها كذا، أريدها وسط، لا سمينة ولا نحيفة، هذه، قل لا مو هذه اللي بمخيلتي. أين يكمن السر؟ ارجعوا إلى الآية الكريمة أيها الإخوة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والسكن محله القلب ولا الجسد. إذن فإذا توافقت الروح مع الروح وجد هذا الخاطب من تناغمت مع روحه ملكة الجمال، وقد تكون في نظر أمه على الخلاف تماما، قل لا أريدها لابني، ليست بجميلة ولكنها في عيني ولدها أجمل الجميلات. وهذا يذكرنا بطرف لا مانع من عرضها، لما سئل قيس ليلى، وليلى لم تكن جميلة بمقاييس الناس، لم تكن بيضاء، قيل إنها جد عادية، وكانت أجمل شيء في نظر قيس. فلما سئل من قبل أحد الأمراء عن سر تعلقه بها وليست بجميلة، أنكر ذلك وقال، بل أجاب مترجما حقيقة ما طواه قلبه، إن العينين اللتين في رأسي ليستا في رأسي. فكل ينظر إما بالبصر وإما به مطويا في البصيرة أن يرى بقلبه. فإذا كان هذا القلب قلب تقي يبحث عما يرضي الله، ومع كل خطوة يرجو الله مولاه أن يدخله روضة الرضا في امرأة طيبة صالحة جديرة لأن تكون أما ثم جدة، وهي في الأصل كانت جديرة في كونها خالة وعمة، وهي جديرة في كونها مؤدبة جدا بأدب القرآن وأخلاق الإسلام كابنة. هنا يكمن الجمال، وهنا القلب الصافي التقي يتناغم معه 100%. إذن أين يكمن السر أيها الإخوة؟ في نيتك الخالصة، وجدا وأقول بصراحة، هذا غدا قليلة التجسيد عند شريحة كبرى من شبابنا، لفت نظر آخر رجل أو شاب يخطب، طبعا ما في يخطب، خطب يخطب، خطبة ما نحن فيه وخطبة ما نحن فيه، خطبة ما نحن في صدده وخطبة ما نحن على ظرفه، ونسأل الله أن يبارك لنا في هذا العطاء، فهو منبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يخطب خطبة، يقال له صفاتها كذا، صورتها كذا إلى آخره، أسرتها كذا إلى آخره، يستخير الله، وهذا أمر شرعي وينبغي على كل مسلم أن يستخير الله في شؤونه التي هو فيها مخير فقط، لا
لكن لا يستخير الله فيما كلف به فرضا. فإذا أذن المؤذن لا يستخير الله أيصلي أم لا؟ إذا فرضت عليه حجة الفرض لا يستخير الله أيحج أم لا؟ قد فرض الله، هذا أمر مبتوت. أما أنت مخير في شؤون الحياة، فتح دكان، زواج، كذا، شركة إلى آخره، تستخير الله. حتى لو أردت أن تستخير الله في شراء ثوب لا مانع، هذا من السنة. ولو فعلها كل أحد لأدرك واقع التناغم بين قلبه وملأ الله الأعلى. المستخير ربه مراسل إياه، يسأله يا رب أفعل أم لا، يستخير الله فيشرح الله صدره وينير دربه وييسر سبيله. تسأله كيف وجدتك في شأن استخارتك، يقول إيجابي 100%، قل على بركة الله. ينطلق فيقول لكنني ما تناغمت، استخارة منيحة لكن ليش هيك النتيجة؟ نقول إن هنالك إشكالا ليس في الاستخارة وإنما في شأنك أنت. فاختياراتك الحسية ظلمة حجبت النور المعنوي المتصل بين شأن أهل الأرض وشأن أهل السماء. فلا بد من التجرد. يعني مثلا حينما تريد أن تستخير الله بشأن وأنت متفاعل مع عزيمتك بأن تكون الاستخارة حسنة، يعني أنا ما مستعد تكون الاستخارة ممنيحة، لح تطلع منيحة على مبتغاك بس هي ممنيحة، والعكس بالعكس. فأمر الاستخارة في مقدماتها ونتائجها، نتائجها مرهونة بمقدماتها. فإن كنت صادقا متجردا حينما تسأل ربك، وربك لن يخيبك خالقه، فإذا برز الإيجاب على هذا النسق وهذا المطلب فعلى بركة الله، وتجد أنك مبتلا بشأن من الشؤون، إما بالإقبال وإما بشيء من الإدبار من داخلك، فتقول يا رب أنا الذي استخرتك أتوكل عليك، أنا الذي سألتك استجبتك لمطلبي بإيجابك، أنا الذي عقدت العزم على تنفيذ ما يسرته لي، أطلب منك العون فأنت حسبي ونعم الوكيل، فرضني بما قسمت لي وربك. ليجعلن أمر الرضا على نسق مفهوم الآية الكريمة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولعلنا لم ننس بعد عقل السيدة أم سليم. السيدة أم سليم يا سادة كما أخذنا فكرة عنها كانت من عاقلة النساء وشرفات قومها، ولكنها برزت بدينها ورضيت أن يكون دين بل إسلام أبي طلحة مهرها، وتم الأمر. وقصة استنبعنا الخير من عرضها في خطبتنا الماضية أو التي قبلها، ولكن هنالك شيء رائع جدا أيها الإخوة، أن السيدة أم سليم ما تزوجت أبا طلحة لقده الممشوق أو شجاعته أو ماله، وهذا شيء أدركنا معانيه تماما 100% في خطبنا الماضية، ولكن لدينه. فانظر كيف بارك الله لهما ببعضهما البعض. لكن لو نظرت إلى السيدة أم سليم الطيبة، فالطيبات للطيبين، جعلت من إسلامها داعية إلى الله بحرفها ونيتها وصدق مطلبها عند خالقها، فأحال معدن أبي طلحة الذي كان غارقا في ظلمات الجهل والكفر وبعيدا عن مسار السلام والسلامة والطمأنينة والأمانة، جعلت من معدنه ذهبا خالصا وعطاء مستمرا وطاعة متألقة وأسوة صالحة لا ينقضي ضياؤها حتى بعد وفاة صاحبها، حتى بعد وفاة صاحبها اقترنت به وعلمته. جاءت بأنس وعرضته خادما على الحبيب، فقبله الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويم الله لو كان هذا من غير أم سليم
ممن لم يبلغ مبلغ أم سليم اعتذر رسول الله. ولكن لما كان المقدمة امرأة عرجت في معراج ذوق الإيمان وخرجت من دائرة هذه الرياض أنسا رضي الله عنه فكان خادما بحق. امرأة صالحة قدمت ولدها خادما لسيد المرسلين، ماذا بعد؟ قد يقدم الإنسان كما يقول التجار 9 من أجل 10. قدمت أنسا من أجل ماذا؟ لتشهر به. قد شهرت بما قدمت قبل أن يقدم أنس. ماذا رجت؟ رضا ربها. لذلك بشرها بالجنة قبل أن تموت، قال إني سمعت خشفة وراء ظهري في الجنة فإذا بها الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان أم سليم. في الجنة قبل أن تنتقل رأى موضعها في الجنة. وأين وخطى من تتتبع في الجنة؟ خطى الحبيب، خبرني بربك أين موضع الحبيب في الجنة؟ في الفردوس الأعلى. إذن مع النبيين. من أين لها بهذا؟ لأنها تتبعت خطى الحبيب في الدنيا. أنس، خويدمك أنس يا رسول الله يخدمك في حوائجك، فقبله. يوما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، سيدنا أنسا لحاجة واستكتمه. استبطأت مجيئه أمه، فلما عاد وسألته قال أرسلني رسول الله لأمر. قال ما هو؟ قال قد استكتمني رسول الله ولا أفشي سر رسول الله. أنس هذا الغلام، ولا أفشي سر رسول الله. مين عم يحكي الكلام؟ لا أم، بس أنا أم، يعني من أمهات هذا الزمان، اللهم إلا عند من رحمهن الله. أنا أم، أم أسوة صالحة نشأت بنيها على حب الله ورسوله. أم هي أم بحق، وسط اعتدال بصدق، جذر لشجرة مورقة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لأنها سليمة القلب سليمة العقيدة. ماذا قالت؟ يعني بالله عليكم باعتباركم اعتدتم على طريقتي وأسلوبي، أستعمل اللهجة العامية قليلا، بالله عليكم لو كانت من أمهات هذا الزمان وقد قدمت ولدها مخادم إنما أن يعمل عند رجل من الصالحين في متجره، فأرسله لشأن، أرسله لشأن وقال له الله يرضى عليك لا تقول لحدا لأنه هذا بيضرني إذا حكيت لحدا، هذا أمر خاص فيه، قد يكون متعلقا ببيته بأسرته، ما يكون ولا لا، قد يكون دقيقا خطيرا للغاية. فاستكتمه. فلو قال لأم من أمهات هذا الزمان قد استكتمني أبو فلان، ماذا هي صانعة؟ أنا أتصور يعني إذا ما ساوت له شيء تطرق طرقة على رأسه، يمكن تكون قوية، وربما تحاورت مع والده قالت الأمر كيت وكيت، أريد أن أنزعه من عنده قبل أن تستعلم سر الخبر، مو سر السر بل سر الخبر، سر السر يعني تفعل هذا. وكم سمعت من أخبار، وكم كان الموقف نتنا من بعض الأمهات أو بعض الآباء. سر ذلك أنني نشأت ولدي على الأكل، على الطعام، على الشراب، على القوة الحسية والقوة البدنية، وعلى أن آمر ويطيع فقط لأني أبوه مالكه، وهذا تناقض صارح. الأب لا يملك، لا يملك، الحر لا يملك وإن كان ابنا، ولكنه مأمور بأمر الله أن يرعى، فهو راع وليس مالكا. ومع هذا ربما يتصرف الأب أو الأم تصرفا خطيرا جدا للغاية، وربما أرهقوه ضربا حتى يترجم ذلك المكتوم فيكون خراب بذلك الأول. سبب هذا التصرف نقص الإيمان وعدم العلاقة مع الديان. ماذا قالت أم سليم؟ ألقي السمع أخا الإيمان. قالت هكذا كن يا بني ولا تفشي سر رسول الله. انتهى الأمر، انتهى الأمر. نعم نعم، نريد نساءنا على هذا المستوى وعلى هذا الطراز، من أجل أن نرتقي بأبنائنا ارتقاء أبناء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن فالاختيار أولا الاختيار الصالح على قاعدة هذه التعاليم النبوية التي ترضي الله وترضي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن أختم بدقائق معدودات بهذه اللفتة الرائعة الكامنة أسرارها أو الكامنة أسرارها في الآية التي صدرنا بها خطبتنا. ومن آياته إشارة إلى إيش؟ شيء عظيم جليل. الله عز وجل يعظم نفسه حيال عظيم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فهي هدية الله، كما أقول دائما سيقت إليك، فانظر كيف تتعامل مع هدية الله، أي المخطوبة الزوجة التي صدقت زوجتك. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن هنا أول الحب كما يقولون، لكن قال لك وجعل بينكم مودة ورحمة. وقلت يوما وأعيد للتأكيد، الحب حبان، حب مدمر وحب معمر. فالحب المدمر وحب الأنانية، تجد إنسانا إمعية أو إمعة، منهجه منهج الإمعية مع زوجته، منهجه منهج الإمعية. وأنا رأيت ذلك بأم عيني، خطب رجل لابنه من أسرة لم يظهر له أنها غير متوازنة إلا بعد الذي حصل، وكان هذا رحمة بابنه. اتفقا على المهر وانتهى الأمر، وتعاهدا على يوم لعقد العقد، حتى إذا ما جاء اليوم تغير الرأي وقال أجل لي إياها شوي. خير، قال معلش أجل لي إياها شوي، يعني أمرأة بيكذب على لسان الولد أو يكذب على لسان البنت، ولا الولد ولا البنت عندهم علم. أين يكمن السر؟ اسمع أخا الإيمان، ولا غرابة لأنه اعتدنا على هيك مواقف. بعد أخذ ورد اتفقا من جديد وطلبا أن يكون العقد في بيت رجل من الصالحين، يعني مشان عملية مثل أقول الوضع الجميع في الأمر الواقع، قدام شيء إنسان وجيه من وجهاء الأسر أو وجهاء منطقة أو حي، فلعل الطرفان أو لعل الطرفين لا ينقضان بعضهما البعض. واجتمعا عند هذا الرجل وعلى أساس أن يعقد العقد. قبل دقائق تغير لون هذا الرجل وقال انتظر انتظر، رايح مشوار وراجع. لوين راح؟ تالي بعثت له خبر زوجته. قررت زوجته إلغاء العقد، قررت وأرسل إلينا أنه لا يستطيع إنفاذ العقد، ولعله تزوجها لحسنها فجعلته على إردائها مثلها، ولعله يوم تزوجها تزوجها لمالها فجعله فريق فقيرا حتى من الرأي، ولعله تزوجها لجاهها فزاده الله دناءة وذلة. ولم يرجع، لأن المرأة هي التي كبحت جماحه. وأدركنا بعد زمن ليس بالبعيد يسير جدا أن هذه المرأة هي المتصرفة في البيت كله. أمرت ينبغي أن يطاع، نهت ينبغي أن ينتهى، قالت لزوجها لا تصل رحمك ينبغي أن يلتزم، قالت له إياك ووالديك ينبغي أن يعق، قالت له لا تحسن لجارك ينبغي أن يؤذي، وهكذا. فالقرار عند المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن يا هل ترى هل قصد صلى الله عليه وسلم الإساءة للمرأة؟ النبي ما قال ألغوا النساء ألغوا آراءهن، لكن يشير في هذا الحديث طبعا وهو إشارة إلى تلك التي ملكت فارس فهوت بهم إلى الحضيض، يعني الإمارة العظمى، لكن في طيات الحديث كأني به عليه الصلاة والسلام يقول نعم أن تشاوروهن شيء حسن، فأنا أصغي لنسائي وأسمع، فإذا استحسنت رأيا فعلته وطبقته، ولكن لمن القرار؟ لمن كلفه الله به تكليفا عاما. هذا هو المقصود. النساء شقائق الرجال، ولا تناقض بين هذا الحديث وذاك، ولكن أن يكون القرار والحكم كله للمرأة، وأن يكون الرجل تابعا، فأين معنى الرعاية وأين معنى التكليف وأين جلال التكليف وخطره؟ هنا يكمن الخطر أيها الإخوة. فهذا الرجل ألغى عقدا وألغى شرعا وألغى قدرا وألغى رجالا لرأي امرأة، هذا الذي لا يجوز. الشرع أولا وأخيرا، والعكس بالعكس. لو أراد أن يتعسف في استعمال الحق ورأت الحق بإيمانها وبيان ربها وحكمة نبيها على خلاف ما عليه زوجها، عليها مولها، عليها أن تنصحه. قد تقول لا تستطيع أن تلزمه، لكنها ترفع الرفقة وترفع الأمانة عن عاتقها إذا ذكرته بالله. والشرع عليه المدار وهو الميزان أيها الإخوة. لذلك فاظفر بذات الدين تربت يداك. ختاما، سؤال كلنا يحفظ جوابه، هل من أحد لا يحفظ هذا الحديث؟ تنكح المرأة لأربع، لمالها، بركي نسيت، بركي غط على قلبي الله لا يقدر، بركي ما عطلع معي شيء، هبكم تساعدوني مرة نسيت آية مو أنتوا ذكرتوني فيها، هذا العلم أخذ ورد. لأربع إيه؟ لكون كنتوا نايمين بس مفتحين كنتوا. تنكح المرأة لأربع، إيه حلو، ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى تربت يداك؟ هذه كلمة لفظ مشترك يفيد المعنى المتضاد، يعني لك الخير إن اخترته وعليك الشر إن اخترته، والضمير عائد للخير أو للشر. فقال العلماء فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي شلت يمينك إن لم تختر ذات الدين، وإن اخترتها جعل المال الذهب في يدك كالتراب. لفظ مشترك. لذلك سألني أحدهم، طبعا لا تنسوا أخرجه، ما حلنا ننسى ولا ختيرنا ولا أكلين فول، الله يرضى عليكم، اليوم جمعة، أخرجه البخاري ومسلم، الله يجزيكم الخير. هنا ختاما بدقيقة واحدة، يسألني أحدهم وقد كرر السؤال كثيرا، إني أحب فتاة وأرغب بها لأحفظها وأحيطها بالعناية. أقول له أعطيني أول كلمة قلتها والباقي ما لشغل فيه. أنت قبل كل شيء قلت لي أنه أحب فتاة، فحبك لهذا الفتاة ما الدافع؟ يقول لي دينها. قل له لا، أنه قبل كل شيء قلت أني أحب، ما قلت أعجبني دينها، ما قلت أعجبني. ثم أسأله من أين هذه الفتاة؟ من أبوها؟ أبوها تاجر دخان. من أمها؟ كذا وكذا. إذن من محتد ليس بطيب، من أصل منشأه ليس بطيب. يقول أنا شو بدي بالعيلة؟ بكل بساطة، يعني في بعض الناس بيقولوا عود تبع عود، كان أنا ما أحب اللفظ، ما أحبه مطلقا، لأنه هذا كلام بطال. قل أنا بيهمني واحد من العيلة، شو أقول له؟ يا فتى أيها العاقل، من أخوال أولادك؟ من جدة أولادك؟ من جد أولادك؟ من خالات أولادك؟ أتستطيع أن تقطع الرحم غدا؟ يعني إذا الخال مو جيد والخالة مو جيدة تحسن تأمر ولدك بأنه يقطع رحمه؟ ما بتحسن. لذلك عنا أهل الشام بيقولوا عبارة حلوة كتير، يقولوا نحن نخطب الأحماء قبل البنت. وهذا أصل طيب أيها الإخوة. جزاكم الله عني كل خير، وعذرا على أن استرسلت قليلا، للحديث صلته يأتي تباعا في خطبنا القادمة. بارك الله بالسامعين جميعا، وثبتنا الله وسدد خطانا جميعا، وأكرمنا ببركة منبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم جميعا، نحن أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.